وأريد هنا أن أعطي وصفا موجزا عن هذه العصا، فهي تتكون غالبا من جسم معدني مكون من 3 أو 4 قطع بحسب طول أو قصر المستعمل لها، ولا تتجاوز في طولها عظمة قفص الصدر، وتكون هذه القطع متصلة ببعضها يجمع بينها من الداخل خيط قوي مرن يساعد على جعلها قطعة واحدة متصلة ببعضها، كما أنه يساعد على حل هذه القطع وضمها بحيث يمكن للكفيف أن يضعها في جيبه وهي مطلية بمادة فسفورية بيضاء عاكسة للأضواء خاصة بالليل، بحيث يتبينها سائق السيارات فيعرفون بأن هناك شخص أعمى عليهم أن يفسحوا له المجال في العبور. ومع يقيني أن مثل هذا التفصيل في وصف هذه العصا لا يعني القارئ العادي، إلا أنني أقول هذا لمن أراد أن يصنعها محليا، وهو أمر ميسور لمن أراد ذلك من أصحاب المصانع المحلية لسد احتياج الكفيف السعودي والخليجي والعربي بصفة عامة. ومع أن هناك أجهزة متطورة لأنواع العصا، سواء أكانت منها تلك التي تعمل بأشعة الليزر أم تلك التي تعمل إلكترونيا بالموجات الصوتية أم النظارات العاكسة للعوائق القريبة، إلا أن التجربة أثبتت حتى الآن عدم جدوى هذه الأجهزة بشكل عملي سليم. ولعل من أبرز الموانع التي تحول بين الكفيف وبين الاستفادة من هذه الأجهزة ارتفاع سعرها، حيث يصل سعر هذه العصا إلى 11,000 ريال أو أكثر، وقد ينخفض إلى 700 ريال لبعض أنواع العصا الإلكترونية، وهذا السعر بصفة عامة فوق مستوى الشخص العادي، حيث أن معظم المكفوفين في العالم العربي يمثلون الطبقة المتوسطة في الدخل، علاوة على حاجة الكفيف إلى تدريب متقدم ليميز ويدرك تلك الإشارات الصادرة عن هذه الأجهزة، سواء أكان ذلك عن طريق الموجات الكهربائية اللمسية أو الأصوات المسموعة، والتي قد تصل في الأسواق المزدحمة إلى أكثر من 10 أصوات في آن واحد. وأقول هذا محذرا لكي لا ينخدع بها البعض وتكون النتيجة فقده لمبلغ طائل من المال، وبالتالي رميه للبعض من هذه العصا إما لثقل وزنها أو ارتفاع سعرها وقلة فائدتها. وليس المهم في نظري أن نركز على مناسبة معينة نستخدم فيها ما لدينا من إمكانات إعلامية في وقت محدد تنتهي بانتهاء هذه المناسبة، وإنما الأهم من هذا كله أن نترجم هذا الاهتمام إلى واقع عملي يتضمن إدخال مادة العصا البيضاء في الدورات التي يقيمها الأمن العام ويشرف عليها رجال المرور في مدن المملكة، ليعطي لجميع المشتركين من قائد السيارات في هذه الدورات فكرة عن هذه العصا ومتطلبات حملها، في مساعدة إنسانية تفرضها علينا تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ولا يفرض الاهتمام بها قيود زمانية أو مكانية محددة، وإنما تفرضها الأخوة الإسلامية والتكافل الاجتماعي الذي عرفت به هذه الشريعة السمحة. كما أن هناك أمرا يحسن طرحه في هذا المقام، وهو وجوب وضع حاجة المعوق في الاعتبار عند تخطيط وتصميم المدن والمباني، بحيث تكون هذه جميعا مهيئة لتنقل المعوق بأمان وحرية واستقلالية، وهو ما يسمى في علم فن الحركة والانتقال الاعتماد على الذات. كما أن إشاراتنا المرورية يجب أن تهيئ لهذا الغرض أيضا. ولا يستغرب القارئ الكريم إذا قلت إن الكفيف في بعض المجتمعات الغربية هو الذي يسير بنفسه الحركة المرورية، حيث أن هناك مفتاحا يمكنه الضغط عليه عندما يريد عبور الشارع، فتضيء الإشارة الحمراء، وبعد عبوره يضغط على المفتاح المقابل في الجهة الأخرى فتضيء إشارة العبور للسيارات. كما أن بعض الإشارات المرورية قد صممت بحيث تشتمل على إشارات صوتية تمكن الكفيف من العبور لدى صدورها، وفي هذه الحالة تتوقف الحركة المرورية ريثما يعبر المكفوفون. ومن هنا أقول لسنا في حاجة إلى مناسبات نهتم بها في وقت محدد ينتهي بانتهاء هذا الوقت، ولا نكاد نذكره إلا في المناسبات العامة، وإنما نحن في حاجة إلى أن تظهر مثل هذه الاهتمامات في تطبيق عملي يظهر في واقع حياتنا العملية في كل يوم من أيام السنة. الفصل التاسع في نادي الصم بالرياض. دعاني صديقي لإلقاء كلمة في نادي الصم بالرياض عام 1413 هجرية، وترددت كثيرا قبل أن ألبي هذه الدعوة، وترجع أسباب ترددي إلى عدم وجود وسائل اتصال تربط بيني وبين هذه الفئة، فأنا أفتقد حاسة البصر وهم يفتقدون حاسة السمع قوس، وكلنا في الهم شرق. انتهى القوس. غير أننا نلتقي وتقف أقدامنا على أرض صلبة هي أرضية الإيمان بالله والتسليم بقضائه وقدره، وربما يكون هذا العجز الحسي سبب في سعادة الكثير منا، وربما مثل التعويق حاجزا حصينا يمنع الإنسان من التردي في سراديب الحياة المظلمة. وبعد إقناع صديقي لي ووعد منه بأنه سوف يتولى الترجمة الصامتة ويكون حلقة الاتصال بيني وبينهم، وافقت ونزلت عند رغبته. وقد راودني الشك في صحة وسلامة نقله للمعلومات عن طريق لغة الإشارة، وكنت قد قرأت في كتاب خاص بهذه اللغة ذكر بأن الإشارات والحركات والعلامات التي يعتمد عليها الصم في نقل المعلومات تصل إلى 3 ملايين إشارة وحركة، ولست في مجال تمحيص وتصحيح هذه المعلومات، غير أني كنت حريصا لأعرف كيف تنقل كلمتي لمنسوبي هذا النادي، وما هي قواسم التفاهم المشترك بيني وبينهم، ومن أجل أن أطلع عن كثب على مدى استيعابهم عن طريق المترجم الصامت. وسرعان ما تبددت هذه الشكوك عندما جلست على المنصة وشرعت في كلام بدأته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فسمعت همهمة ودمدمة بعد الترجمة الصامتة ترد علي السلام وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت في أثناء كلمتي وحديثي أورد بعض النماذج للبارزين من المعوقين، وذكرت لهم أننا في عصر قد بلغت فيه العلوم الذروة وأصبحت طرق التعليم ميسرة، وذكرت لهم أن دراسة الطالب الأصم في المملكة قبل 5 سنوات كانت تقتصر على المرحلة الابتدائية والمتوسطة، أما اليوم فقد فتحت أبواب المرحلة الثانوية أمامهم ومهد السبيل ليجتازوا هذه المرحلة للوصول إلى الجامعة. وبالفعل هناك طلبة من الصم السعوديين تخرجوا من أقسام الحاسوبات الآلية في بعض الجامعات الأوروبية، ومن بينهم شاب أصم درس وتخرج في إحدى الجامعات في مجال الحاسوب، وحينما رجع إلى المملكة تعاقدت معه إحدى الشركات بمبلغ يصل إلى مرتب وكيل وزارة في المملكة، وهو الآن يعمل في هذه الشركة وتعتمد عليه في مجال عمله اعتمادا كليا بعد الله. وذكرت لهم شخصا كفيفا وأصما نال شهادة الدكتوراه، رشح ليرأس فريقا من الخبراء والمتخصصين حضروا مؤتمرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يشارك في المؤتمر ويدير فريقه بكفاءة وفاعلية. وكان هؤلاء الصم متحمسين لسماع مثل هذه المعلومات، واستثمرت هذا الحماس لغرس بذور الثقة في نفوسهم وحثهم على التغلب على العقبات التي تعترض سبيلهم في جميع مجالات الحياة. كما ذكرت لهم تلك الفتاة الإنجليزية التي اختيرت على مستوى المملكة المتحدة لتكون امرأة عام 1991، وهي شابة كفيفة متخرجة من قسم الرياضيات في إحدى الجامعات الإنجليزية، وأصبحت مصممة لمحركات الطائرة الهليكوبتر، وتستعين في تصميمها لهذه المحركات بوسائلها الخاصة لإبراز الرسم وتتحسسه بيدها، ولا تزال تعمل في مصنع محركات هذه الطائرة حتى الآن. وقد اعترف المصنع بقدرتها العلمية والفنية ووفر لها متطلبات نجاحها في هذا العمل. كما ذكرت لهم قصة معوق لا يسمع ولا يتكلم ولا يتحرك إلا من خلال كرسي متحرك، جاء إلى مؤتمر عقد في إحدى الدول العربية عام 1407 هجرية، وألقى محاضرة علمية في هذا المؤتمر عن الحاسوبات الآلية بصفته رئيسا لمؤسسة تعمل في مجال الحاسوبات الآلية، وهو يدير هذه المؤسسة بقدرة عالية وكفاءة، وتتولى ترجمة محاضرته امرأة اختيرت لهذا الغرض تلازمه ملازمة الظل. وكان يعتمد في كتاباته الشخصية على الضرب على الآلة العادية يكتب عليها بأرنبة أنفه. وبعد الانتهاء من هذه الكلمة تجولنا في أقسام النادي المختلفة، ولفت انتباهي تلك الأنشطة التي يقوم بها الصم والتي تفرضها حاجتهم الماسة إلى مثل هذه المهارات الفنية. وقد رأيت شخصا أصما ربط بين منبه الساعة وتيار كهربائي ليوقظ الأصم من نومه حينما يأتي الوقت المحدد للصلاة أو مواعيد العمل، حيث يتحول الصوت إلى اهتزازات تحرك الوسادة تحت رأس الأصم لينتبه من نومه. كما شاهدت محاولة أخرى تربط بين صراخ طفل وتيار كهربائي، فإذا انتبه الطفل من نومه وبكى تحول هذا البكاء عن طريق التيار الكهربائي إلى اهتزازات تحت وسادة الأم الصماء لتنتبه لطفلها. وهناك أنشطة مختلفة يزاولها الصم في هذا النادي تستثمر أوقات فراغهم وتحرك فيهم المواهب وتوجهها لصالح هذه الفئة. وقد أعجبني وأثار انتباهي ذلك الترابط والتلاحم الذي يربط بين الصم فهناك أعداد كبيرة ينتسبون إلى هذا النادي، ويتراوح حضورهم في الفترات المسائية للنادي ما بين 25 إلى 250 شخصا يوميا. وقد شاهدت بعض الأشخاص الذين جاءوا من مناطق بعيدة ليشاركوا ويساهموا في مختلف أنشطته، وباركت جهود الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تشكيل وإيجاد اتحاد سعودي للمعوقين، حيث ينتظر المعوقون من هذا الاتحاد الشيء الكثير. وأرجو أن يركز وينصب اهتمام هذا الاتحاد على الجانب الثقافي، فالمكفوفون والصم ينقصهم الشيء الكثير في هذا الجانب، ويحتاجون إلى ربطهم بأمتهم ومجتمعهم عن طريق روافد ثقافية. وقد أحسن أعضاء مجلس إدارة هذا النادي صنعا عند تقديمهم لكلمة نادي ثقافي اجتماعي رياضي. ولو ركز اتحاد المعوقين على الجانب الثقافي وجعلوه محورا تدور حوله اهتماماتهم لأحسنوا بذلك صنعا. وفي الختام أقول لمنسوب هذا النادي كما يقول الشاعر إيليا أبو ماضي: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، أيها المشتكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. دمعة قلم أمام النظارة السوداء. جاءني متثاقلا في مشيته، سمعت وقع أقدامه على بعد بضع أمتار، وقد استنكرت وقع هذه الأقدام إذ خيل إلي أنه يمشي على ثلاث بدلا من اثنتين، وكانت ثالثة أقدامه هي عصاه التي يستوضح بها الطريق. وعزمت على اكتشاف الأمر، غير أنه سرعان ما دخل علي، وقبل أن يرد السلام هوى بجسمه إلى مقعد على مقربة من مكتبي، ثم سمعت صوت ارتطام قدمه الثالثة بالأرض. وبعد التقاطه لأنفاسه زفر عدة زفرات أتبعها برد السلام علي، فرددت عليه السلام، وجريا على عادتي تركت له فرصة الحديث، وقد علمت أنه يغالب مشاعر في نفسه تطفح بالألم وتدل على المعاناة، فاستمعت إلى كلامه بأذن صاغية وقلب مفتوح، وأنا أعلم أنه ليست لدي قدرة على حل مشكلته، غير أنني قصدت من هذا إشعاره بمشاركتي له في الآلام والآمال بهدف التخفيف عنه من هذه المعاناة التي تظهر آثارها على قسمات وجهه. ومن خلال نبرات حديثه قال لي بصوت متهدج يغص بالعبرات: لقد قفلت الأبواب في وجهي، وسدت منافذ السبل التي يمكن أن أسلكها، فعلى الرغم من حصولي على مؤهل جامعي كلفني جهدا ووقتا وعبئا ثقيلا، وكنت أطمح بعد الحصول عليه إلى عمل أنضم فيه إلى ركب البناء في هذا الوطن، إلا أن هذا الأمل لم يتحقق، ولي أكثر من سنة وأنا أطرق الأبواب، غير أنني لم أظفر بمن يساعدني على فتحها حتى الآن. فقلت له مخففا: لا تيأس يا رجل، وتمثل بقول مصطفى كامل: لا حياة مع اليأس، ولا يأس مع الحياة، واطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. واستمر في قرع الأبواب، وستجد من يساعدك بإذن الله، على حل مشكلتك، وبالحكمة والصبر يتغلب الإنسان على الصعاب التي تعترض طريقه في الحياة. فقال لي بعد أن استعاد جلده وتظاهر أمامي بمظهر المتغلب على تلك المشاعر المعتلجة في نفسه: ليست المشكلة في الحصول على الوظيفة فقط، وأنا على يقين تام من أنني سوف أجد في النهاية من يساعد في حل مشكلتي. فقلت له: ما هي المشكلة إذن؟ فقال: إن مشكلتي، وربما تكون مشكلة كثير من المعوقين، تكمن خلف الكراسي التي يجلس عليها بعض المسؤولين عن المعوقين، والذين ربما يحمل بعضهم مؤهلات عليا في هذا الميدان. فعندما نأتي إليهم ونعرض عليهم مشاكلنا ونطلب منهم حلها أو نقلها من خلال القنوات الرسمية إلى من يمكن أن يساهم في حلها أو وضعها على بساط البحث، بدلا من ذلك يختلسون النظر إلينا من تحت نظاراتهم السوداء ويقولون: ليست لدينا حلول لمشاكلكم، واذهبوا إلى من لديه القدرة على حلها. وربما لا يرفع أحدهم النظر إلينا عن ذلك الخطاب الذي يقرأه أو يكتبه، وهذا بدون شك يساهم في تعقيد مشاكلنا. وأعتقد أن مشاركة المسؤولين عن خدمة المعوقين في التخفيف من عبء المعاناة النفسية التي نقاسي منها، ومشاركتهم في حل مشاكلنا أو إقناعنا بأن مثل هذه المشاكل إن وجدت تحتاج إلى دراسة، إذا فعل ذلك المسؤولون فازوا بامتصاص مشاعر العنف لدى المعوقين، وحصروا حل مشاكلهم في محيط إدارتهم أو معاهدهم. فقلت له مخففا: هون عليك يا صديقي، واعلم أنك تتعامل مع بشر، وكل واحد منا معرض للصواب والخطأ. ومن باب التخفيف عنه وتسليته ذكرت له قصة نادرة حصلت لي، إذ كانت لدي قبل سنوات مشكلة حتمت علي أن أذهب إلى شخص، وبعد الاستئذان جلست على كرسي أمام مكتبه، فأخذ يخاطبني وهو مكب على الكتابة أو القراءة لا أدري، ولم يرفع إلي بصره ولا وجهه، ظنا منه أن الكفيف لا يدرك ذلك، فظننت أنه يتكلم من خلال سماعة الهاتف. وبعد سماعي لعدة أسئلة منه كنت أظن أنها موجهة إلى شخص غيري، سمعته يلتقط سماعة الهاتف ويتصل بشخص يطلب منه النجدة لمساعدته على حل مشكلة شخص يجلس أمام مكتبه لا يسمع ولا يرى. فعلمت أنه يعنيني بالحديث، فقلت له بعد أن أدركت ما يعني: لقد سمعت أسئلتك الموجهة إلي، وسمعت استغاثتك، وأحب أن أطمئنك أنني أسمع وأفهم ما قلته من كلام، غير أنك لم تشعرني بتوجيه الحديث إلي، لا من خلال نظراتك ولا من خلال رفع وجهك إلي لإشعاري بأنني المعني بالحديث. فتأسف لي وأدرك خطأه، ووعدني بأن يضع هذا في الاعتبار لدى مراجعة المكفوفين له مستقبلا. إن التعويق عجز جسمي ينتج عنه شعور بالنقص لدى هذا المعوق، وربما يحصل له رد فعل يتمثل في العنف، ومن عاشر المعوقين يعلم هذا. ومثل ذلك يحتاج إلى نوع من اللين والرفق وحسن التصرف، وقد بلغ الإسلام الذروة في تعامله مع المعوقين حيث جعل الضعيف أمير الركب. قوس: وإنما ترحمون بضعفائكم. انتهى القوس. حاشية: في عام 1412 هجرية اعترضت بعض الجهات على تعيين المكفوفين في مجال التدريس، وتضرر من هذا القرار بعض الخريجين، وأصبح هذا الموضوع هو الشغل الشاغل لكثير منهم، ووقف إلى جانبه أشخاص كما وقف ضده آخرون، وطرح هذا الموضوع على ساحة الإعلام وعلى ساحة النقاش في الجهات المسؤولة، وكان موقف التعليم الخاص يتصف بالضعف أمام هذا القرار، ولم يفعل شيئا لإقناع الجهات المعنية بمحاولة إلغائه. وكتبت في هذا الموضوع عدة مقالات، أوجه فيها اللوم إلى المسؤولين عن التعليم الخاص في هذه الفترة، وطالبتهم بالتحرك للدفاع عن المكفوفين، غير أنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا يذكر. ولهذا كتبت هذا المقال في جريدة الرياض، ونشر في عام 1414 هجرية. انتهت الحاشية. بعض العرب لا يقرؤون. هم لا يقرؤون، هذه العبارة قالها أحد أعداء الأمة العربية، ولست بصدد ذكر المناسبة التي قيلت فيها ولا بذكر اسم من قالها، ولكنني أدركت أنها تنطبق على قاعدة عريضة من العرب في الوقت الحاضر، فالكتاب لم يعد خير أنيس ولا خير جليس لكثير من الناس. وإذا كان معدل القراءة للفرد الأمريكي هو نصف كتاب في العالم، كما دلت على ذلك بعض الإحصائيات المطبقة من قبل أحد المعاهد المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية، فربما يصل معدل القراءة لبعض الأفراد العرب إلى 10 وريقات في السنة، وربما تكون هذه الوريقات من تلك الكتب التي يتناولها القارئ ليأذن بتسلل النعاس إلى جفنيه، في حين أن هناك وسائل بديلة يقتل بها هؤلاء أوقاتهم، وكل ما يحتاجه هذا الشخص هو أن يسند ظهره إلى الجدار سواء كان جالسا أو نائما، ويسمر عينيه في المرناة ليرى ما يفرض عليه سماعه من قبل هذه الوسائل البديلة، ولا ينتبه إلا بعد مضي هزيع من الليل، فيقوم متثاقلا إلى فراشه، وربما لا يقفل بعضهم مفتاح التحكم للفيديو إلا بعد صحوه من النوم في ظهيرة اليوم التالي.
من فضلك تابع بقية المادة.